إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
الخاتمين رحمه الله تعالى التي فتحت بها سورها أنها أسماء لها، هذه أسماء للسور، وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها، ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية على صدقها. ونفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على نكتة أخرى في الكافية السافية بقوله: وانظر إلى السور التي فتحت بأحرفها ترى سرا عظيما الثاني، لم يأتي قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو الإبيان. فانظر إلى مدى الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى الفقهاء. قال طبعا علامة السنجدي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني هذا التحدي بالقرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تماما مثل حاميم وألف لام ميم وغيرها. ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور جاءتا في مواضع أخرى، لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاء سين ميم، وفي فاتحة النمل طاء سين، وفي فاتحة القطر. وأما الهاء ففي فاتحة مريم كاف هاء يا عين طاء. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم، إذا هذا القول المعتمد عنده، أن طه الطاء مثل طاء في طاء سنين، الهاء مثل الهاء في كاف هي عين صاد، يعني هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يلزمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون أبناءهم بطاعه بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم: قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغة بني عك من عدنان وبني طيب وبني عكل. قالوا: لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول له يا طه، فعندهم أنها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسمن ابن نويرة التميمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مؤهلة أو مزيلة. وقال عبد الله بن عمرو: معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. فقال خطرب: هو بلغة طيب. وأنشد ليزيد بن مهلهل: إن السفاهة طه في سمائلكم، لا بارك الله في القوم البلاعين. ويروى: إن السفاهة طه من خلائقكم، لا قدس الله أرواح البلاعين. ومن الروي عنه أن معنى طه يا رجل ابن عفاس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أفزع وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيرهم. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله طه يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة طأ طأ طأ، يعني أمر بوضع الأرض بقدميك. فالهمزة خصصت بإجزارها ك نعم. بقوله طه بدل طاء الأرض بقدميك يا محمد. وفي طه أقوال أخرى ضعيفة كالقول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية كأن الله تعالى يقول يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآيات وما قصرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخرى. طه اذا طه علينا ان نفهم اول ما نقراها انها مثل الف لام ميم وليس الواحد الذي تقرا طه تقول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن طه ليست من اسمائه عليه الصلاه والسلام. فهي نعم قوله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني لتتعب بقصد تاسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على ان يؤمنوا. والسخاء هنا في معنى التعب. ومنه المثل أسقى من رائض مهر أسقى من رائض مهر إلا تذكرة لمن يخشى أي تذكيرا له يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر هذا هو واجبك أن تبلغ وتذكر ولم يكتب عليك ان يؤمنوا لا محاله ليس من مسؤوليتك انقياد القلوب لهذا الحق لكن عليك استبيان هذا الحق والتذكير. وقد جرت السنه الالهيه في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنزيل ان ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه وقوله فلعلك باكع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يعني ابلغ التصوير لمدى سفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه فصوره بمن يعني يفارق أحب الناس إليه ثم هم يعني ينصرفون عنه ويوجعون وإلى به هو يغض يلاحقهم وينفي خلفهم أسفا على فراقهم وذهابهم عنه حتى كان يعني يقتل نفسه من الغم والحزن والحسرة والتأسف لفراقهم. فلذلك يقول تعالى هنا فلعلك باشع النفس يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم كانه يتتبعهم ويحرص على ان يعني يهتدوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا كان الله سبحانه وتعالى يقول لو ترفق لنفسك تكاد تقتل نفسك تكاد تموت من شده السفقه عليهم صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الايه من هذا الباب ايضا ما انزلنا عليك القران لتشقى هون عليك ما أنزلنا عليك القرآن حتى تبقى وتتألم وتحزن هذا الحزن لنزولهم من الإيمان ولكن تبلغ فقط فأنجز. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العناية به والرأفة ما لا يخفى. أي نعم يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يدخل له القرآن. الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بقصد تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة. السعادة. فلذلك قال الشنقيطي ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم. كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقول للعلماء يوم القيامه: اني لم اجعل علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. وقال ابن كثير: ان اسناده جيد. ويشبه معنى الايه على هذا القول الاخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف المحيطه فقط فقرأوا ما تيسر منه. واصل السقاء في لغه العرب العناء والتعب. ومنه قول ابي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في السخاوه ينعم. فالسقاء هنا بمعنى العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. الا تذكره لمن يخشى. الا تذكره لمن يخشى. من يعرف تذكره؟ نعم. تذكره مفعول لاجله. يقول اظهر الاقوال فيه انه مفعول لاجله. اي ما انزلنا عليك القران الا تذكره، اي لاجل التذكره لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص التذكرة من يخشى دون غيرهم. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان في الباحث المحيط: فليلقي أمر معناه الخبر. وجاءت صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. أي نعم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو البحر في غير هذا الموضع كقوله في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الجنب ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم كما سنبين إن شاء الله تعالى في سورة القصص. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون لهم عدوا وحزنا، ما هذه اللام؟ لام العاقلة. لام العاقلة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ أحسن. هذا هو الجواب. وأصبح فؤاد موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق إيه؟ حركة قلب فارغ. حركة قلب فارغ. واضح. فالقول هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة انتهاء قلبها من محبته والسخط عليه كادت تنطق بهذا السر إن كادت لتبدي به من شدة ولا يعني وجدها. فإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طيب ما أعراف يأخذه عدو لي يأخذه؟ نعم هذا هو هذا الجواب صلح مجزوم لأنه في الجواب أخر الذي هو إيه؟ فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي. لأن هنا هذا بنقول إن معناه أن الأمر الكوني فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن الإنسان بالتحد بعد الخبر فالجزم مراعاة لصيغة النص وليس للمعنى لصيغة الأساسية الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السنكتي رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها أو ذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقاف وهو الزفت لأن يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت وحشته قطنا محلولا. وقيل إن التابوت المذكور من فجر أمي الجميل وأن الذي نذره لها هو مؤمن آل فرعون واسمه حزبيل. قيل يعني ان اسمه هاسير، وكانت اخذت في التابوت حبلا، فاذا فاقت على موسى من عيون فرعون ارسلته في البحر وامسكت طرف الحبل عندها، فاذا امنت جذبته اليها بالحبل، فذهبت مره لتسد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عز وجل: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من مننه المتتابعه على موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، حيث قال تعالى: ولقد مننا عليك مره اخرى، اشار الى ما يشبهه بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في القصص في قوله: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال ابن عباس: وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك القرطبي: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يأكله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون أخته مشت إليهم وقالت لهم: هل أدلكم على من يأكله؟ أوضحه جل وعلا في سورة القصص، فبين أن أخته المذكورة كانت مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحر، وأنها أبصرته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وأن الله حرم عليه المراجع غير أمه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم أخته: هل أدلكم على من يدخله، أي على مرجع يقبل هو ثديها وتدخله لكم بنصح وأمانة. وذلك في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراجع من قبل، فقالت: هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرد دماءه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في ايات القصص هذه: وقالت لاخته، اي قالت ام موسى لاخته وهي ابنتها قصيه، اي اتبعي اثره وتقلبي خبره حتى تطلعي على حقيقه امره. فبصرت فيه عن جنب، اي راته من بعيد كالمعرضه عنه تنظر اليه وكانها لا تريده، وهم لا يشعرون بانها اخته جاءت لتعرف خبره، فوجدته ممتنعا من ان يقبل ثدي مرضعه، لان الله يقول: وحرمنا عليه المراضع، اي تحريما كونيا قدريا، اي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه الى امه، ليكون ذلك سببا في رجوعه الى امه، لانه لو قبل غيرها اعصوه بذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويدخله، فلم يرجع الى امه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انها لما قالت له: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اخذوها وشكوا في امرها، وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له وسخطهم عليه. فقالت لهم: لطفهم له وسخطهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته. يعني أنا تكون مخلصة ونصيحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك، وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بإيه؟ بأجر هذه الرضاعة. واضح؟ فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه، فأخذت ثديها فالتقبه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب الكثير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترجعه فأبت عليها، قالت عليها أقيم عندنا في القصر وترجعي. طبعا ومع ذلك لقيت تأخذ أجرا على ذلك، فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترجعه، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي فعل. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاه والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أرسلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاد ورزق دار. قوله تعالى في آية الفقر: ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والمذكرون والمؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كي تقر عينها، إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر، وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. تقر عينها قيل أصله من القرار، لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر إلى غيره. قرة العين من ايه؟ من العين اذا رأته تأكل وتثبت عليه ولا تتحول الى غيره من شدة الضرور به. وقيل اصله من القر، من القر يعني ان كان اصله من القرار كما في قوله وقرن في بيوت كل فترزق به السكوت، بمعنى ان العين اذا رأته بشدة ضرورها بها تأكل وتستقر عليه ولا تتحول الى غيره. او اذا قلنا ان قرة العين يعني او تقر عينها مأخوذ من القر، فالقر هو البرد، البرد. تقول العرب يوم قر أي ذلك. ومنه قول امرئ القري تنيم ابن مر وأسرعها وكمدة حوله جميعا تبروا إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر، يعني واليوم إيه بارد. ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد أوقف فإن الليل ليل ليل قر والريح يا واقد ريح قر. فالقر يعني من الايه البارد. طب لماذا البارد بالذات؟ لانهم يقولون ان يعني ان البكاء الذي يلسع عن القرحه يكون ايه؟ الدموع تكون بارده بارده، والبكاء الذي ينصر عن الحزن ان يكون ساخنا. نعم. وعلى هذا القول فقرة العين من برجها، لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المقلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع النفلات وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فيتفزع حزنها لموت أولادها فتتفزع حرارة دمعها لذلك. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحلم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، أي يضمن حضانته ورضاعته، فقبلوا قولها. وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضعة أباها كما قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع. فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءت لأمه كما قال: فرجعناك إلى أمك أي مع كونك بيد العدو كي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك. فهذه منن زائدة على النجاة من القتل. ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع في تلبيس بقوله: وقتلت نفسا أي من آل فرعون وهو القصي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي إذ وكذه موسى فقضى عليه، أي صغت ممسى للقصاص، اغتمنت وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قصر القتل، وإنما أن موسى كان شديد القوة، كان شديد القوة فوجده ليدفع، فإذا بهذه الوجهة تقتل الرجل من شدة قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أكمل صورة كل شيء خلقا وخلقا ونسبا صورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة والحسب وكل هذه الأشياء الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء كلهم أكمل الناس جدا. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مصارع لما روحنا الإسلام قال إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أي نعم. وفي الحديث أيضا كنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيب لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استحينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لكنهم أشجع الأمم عن الصف، ومع ذلك يقولون أن كنا في حالة الجهاد والالتحام المسلح مع الأعداء، إذا اشتد الفأس وحمي الوطيب استحينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يختربون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحتمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم أي غم الخصم لأن صرفنا عنك ما تخشاه يعني من الخصام، وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء، على أن الفتون مصدر كالسكون أو فتونا قلنا يعني من الفتون إلا كل مصدر وإلا كل جمع فتن جمع فتنة يعني فمعناه فتونا يعني ضروبا من الفتن جمع فتنة أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين أي معزز الجانب مكفي المؤونة في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبيهم عليه السلام، إن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام لم يثبت ذلك. ثم جئت على قدر يا موسى أي بعد أن قضيت الأجل المضروم بينك وبين شعيب من الإنارة جئت لأهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت إلا على ذلك الخبر غير مستقدم ولا مستأخر، فالأمر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو السعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعتك لنفسي تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بأخيه، والاصطناع ابتعال من الصنع صنع معنى الصنيعة، يقال صنع الأمير فلانا لنفسه أي جعله محلا لإكرامه باختياره وتقريبه منه لجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجلائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العربة يعني في قوله تعالى وفتناك فتونا هنا بدون العظمة فتناك، أما هنا فقال واصطنعتك لنفسي فعدل عن دون العظمة الواقعة في قوله تعالى وفتناك ومضيغيه السابقين فرجعناك إلى أخره وحرمنا عليه المرابع، عدل عن دون العظمة تمهيد لإفراد لفظ النفس، لأن هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وفتناك هل يرفع أن يقول واصطنعناك لأنفسنا فتجمع كلمة أريد بذلك هنا العدول عن نون العظمة إلى قوله واصطنعتك، لماذا؟ لأن حينئذ سيقول لنفسي طبعا لأنفسنا لا يمكن أن هذا الله أن يجمع ذلك بحق الله، فجاءت إيه واصطنعتك هل هذا يمكن أن يكون كلاما بشر؟ هلك المرسلون واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي أي نعم. تقول والعدول عن نون العظمة الواسعة في قوله تعالى وفتناك ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تخصيص معنى الاصطناع والاستخلاص واصطنعتم لنفسي. ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي كالعصا وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدي، ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تقصرا في ذكري بما يليق بي من النعوت الجديدة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي. قال التوفيق رحمه الله تعالى، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس ولا ممن هي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم ولا الفتون الذي فتنه، ولكنه بين في سورة القصص خبر الخطير المذكور في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأشار إلى القتيل المذكور في قوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه، وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوه، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: وفعلت فعلتك التي فعلت، فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني شيء عجيب، موسى كمان فرعون بيكفر، وبيكفر من؟ موسى عليه السلام. لذلك رد عليه قال له: فعلت هذيلا وانا من الضالين. وقد اشار تعالى في القصص ايضا الى غضب موسى والى السبب الذي انجاه الله به منه في قوله: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، الى قوله قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله تعالى وفتناك فتونا، قال بعض اهل العلم الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنه، وقال الزمخشري في الكتاب فتونا يجوز ان يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفور، وجمع فتن او فتنه، فتون قد تكون جمع فتن او جمع فتنه، على ترك الاعتداد بتاء التانيث كحدود وبذور هي حجه وبذره، اي فتناك ضروبا من الفتن، وفتناك فتونا انواعا من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند اهل العلم بحديث الفتون، اخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده، وهو حديث طويل يقتضي ان الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره. حديث الفتون حديث مشهور. الفتون كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره، الخوف عليه من الذبح وهو صريح هذه فتنه. ومن اجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم في الساحل. وكخوفه وهو كبير من ان يقتله فرعون بالقسطين الذي قتله. وعلى هذا فالايات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينه للفتون على تفسير ابن عباس الفتون المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله بعد ان ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، واخرجه ابو جعفر بن جرير وابن حاتم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون فيه، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليين عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزني يقول ذلك أيضا. ثم قال تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى قال إني أريد أن أمتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. وقد يقول قد قدمنا أنه أتم العشر. نعم. وبينا دليل ذلك من السنة، وبه تعلم أن الأجل في قوله فلما قضى موسى الأجل أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل العلم لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنة، عشر منها مهر ابنة صهر، وثمانية عشرة أقاما هو اختيارا والله تعالى أعلم. وأثر الأقوال في قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكل شيء عنده بمقدار، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. المراد بالآيات في قوله تعالى بآياتي التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها. إنه طغى أصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بيّن تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله تعالى ومجاوزته الحد في قوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري، وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا مضارع ونيا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول والوني أو الونى في اللغة الضعف والفتور والكلال والإعياء. وقال العجاج فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غضب، يعني ما كفل وما سائر وما سعيا. فإذا القول ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف ولا تكثر في ذكري. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالته بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأمر بذكر الله عند لقاء العدو بقوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بحال مواجهة فرعون، يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كافرا له، كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو منادل قرنه، يعني هو يلاقي أو يقاتل قرنه قصره. وقال بعض أهل العلم ولا تنيا في ذكري لا تزال في ذكري، واستشهد لذلك بقول طرحة كأن القدور الراسيات أمامهم قباء بنوها لا تني أبدا تغلي، أي لا تزال تغلي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيضا من خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، ونستفيد الآية من هذا القدر في سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فسرنا والصلاة في نفسي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يخشى عقابي. فإن تلين القول مما يكثر ثورة عناد العتاة ويلين عريشة الطغاة، وقد بين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هذا من مراحل التربص في موسى بفرعون، هل لك إلى أن تزكى، تربص في العبارة هل لك، ثم لم يقل تعالى كي أزكيه، وإنما قال نسب التزكية إلى نفسه هو إلى أن تزكى، والفاعل ضمير تقديره أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى، ظاهر أن الرجاء في لعله إنما هو منهما لا من الله، فإنه لا يصح منه. ولذا قال القاضي أي باشر الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما، فإن الراجي مجتهد والآجز متكلف، والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى أنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. قال السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام أن يقول لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه قولا لينا، أي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفذ. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتركى. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. أين وملاحظ يعني في شأن فرعون أن كان عادة قدراء المصريين أو المصريين عموما للأسف الشديد عبادة الملوك، عبادة ملوكهم ومن يلي أمرهم واتخاذهم آلهة، إلى حد أن يعني أن الشعب كأنه واحد لا في مثلا ولا وزن. فذلك الواحد خلاف من عاد الفراعنة من الأمم وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى عاد أخاهم هودا، يتكلم عن القبيلة كلها أو الأمة كلها أرسل له النبي. أما فرعون فكثير جدا من الآيات تقول إيه، تخبر أن الله أرسل موسى إلى فرعون كما قال هنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال أيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذا ذكر شعبه معه فيأتي بطريق السبع إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه على سبيل التبعية له. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير اذهب إلى فرعون. أي نعم. يقول السبكتي رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال يزيد الرقاشي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتوداه ويناديه، يا من يتحبب إلى من يعاديه. انظر إلى تلطف هنا لطف الله سبحانه وتعالى وتحببه إلى عدوه الطاغي الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك انظر كيف لطف تعالى رحمته به ولطفه به أنه يحرض نبييه الكريمين موسى عليه السلام أن يكون له قولا لينا، لأن الهدف هو انقياده إلى الحق إلى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الآية تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقول يا من يتحقق إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه، كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وذورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل، بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل، ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موقف فلما كتبنا الحرب كانت عهودكم كتب إسراف بالملا متألفين. طبعا هذا يكشف الواقع للمسلمين الأمة على يهود لعنه الله. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل في القرآن الكريم تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى لأجل التعليل لكي أو لأجل. واضح؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا، فإن الصيام وسيلة إلى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى، أن القاسمي لما جعلها على بابها من أن لعل هي في التردي احتاج إلى أن يقولها بأن الرجاء هنا صادر عن موسى وهارون. أما الشافعي هنا رحمه الله تعالى فيقول إن لعل في القرآن تأتي أحيانا بمعنى التعليل إلا في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناه إيه؟ كأنكم تخلدون. وقال بعض أهل العلم تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، معناه على رجائكما وطمعكما، فالترفي والتوقع المدلول عليه بالعين راجع إلى جهة البشر. وعزى القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه وغيره. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني يبادرنا بالعقوبة، أو أن يطغى، أي يزداد طغيانا بالعناد في دفع حججنا ثم يأمر بقتلنا، أو بالتخفي إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. واقتصر على الثاني الزمخشري لعله قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يبادرنا بالعقوبة، أو أن يطغى يزداد طغية بالعناد يدفع الحجة ثم يأمر بقتلنا. أو قول آخر لعله إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بأن يقول لحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. قال الزمخشري إن في المجيء فيه هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز بانا من حسن الأدب وتحاشيا عن التفوه بالعظيمة، أو أن يطغى، ولم يذكر تفاصيل هذا الطغيان، لم يقول يعني نخاف أن يسب الله سبحانه وتعالى أو يقول كلماته العظيمة، هذا كله من أجل التحاشي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يلزمه المؤمن حتى إذا حكى كلاما هو من الكفر، فينبغي أن يحترف في العبارة بحيث يتجنب ويتحاشى التنقل فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يطالع احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يقولون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تخفر له يعني الجلود. فاذا لابد مراعاه هذا الادب واستعمال الرمز في حكايه ما فيه يعني ايذاء لله سبحانه وتعالى. قال لا تخاف، طبعا هذا الخوف خوف فطري، خوف جبل ليه، خوف من الأذى أو من القتل هذا لا يلام عليه الإنسان، فهذا من الخوف جبل ليه الذي هو من جبلة وطبيعة البشر، وليس الخوف الذي هو شرك كما بينا من قبل. قال لا تخاف أي من خوفه وطغيانه، إنني معكما، إنني معكما بالحفظ والنصرة، هذه معية خاصة ليست معية عامة، وهي معية الله مع جميع الخلق السمع والبصر والرقابة وهذا وغير ذلك، وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة، أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه، فأرعاكما بالحفظ، فالمفعول محذوف للقرينة، أسمع وأرى يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة لازم تتميما لما يستقل به الحفظ، كأنه قيل أنا حافظ لكما وناصر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة للعدو. ولذلك موسى عليه السلام في أحرى اللحظات لما تبعوا أوزاره وفرعون وجيشه وكانهم يفرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا سيفعلون؟ تمام هو صح والعدو من خلفهم. انظر إلى جواب موسى بثقة ثقته بهذا الوعد من الله، مع أنه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف سيكون المخرج، لكن في أساس اللحظات هو واثق من وعد الله، مع أن العدو يعني على وشك أن يصلهم، لكنه قال لقومه لما قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون يعني قطع الخوف جبالنا واصلون إليه. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. اعتمادا على هذه المعية الموعود بها هنا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتيان فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من الأكل والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العذاب والعذاب على يد فرعون والسحر. نعم، فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي بإطلاقهم من الأسر والعبودية وتفريحهم معنا إلى وطننا فلسطين. ولا تعذبهم أي بإبقائهم على ما هم عليه من التسخير والتذليل في الأمور السابقة. قد جئناك بآيات من ربك، أي آيات تحقق الآلات إليك منه تعالى بذلك. والسلام على من استمع الهدى، أي فتطلق بآيات الله المبينة للحق وفيه من ترهيبه في اتباعهما على أوسط وجه ما لا يخفى. والسلام على من استمع الهدى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألف الاثنين في قوله فأتيا تقولا راجعت إلى موسى وهارون، والهاء راجعت إلى فرعون فأتياه، فالهاء تعود إلى فرعون، أي فأتيا فرعون تقولا له إن رسول ربك، أي إن رسولان إليك من ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم وأصلحهم لنا، يذهبون معنا حيث شاءوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله بني إسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر أيضا في سورة إبراهيم وسورة الأعراف وسورة الدخان في قوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وقال في سورة الصحراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وقال أيضا في سورة الصحراء: تأتيها فرعون تقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. التنفيذ هنا قال في قوله تبارك وتعالى: قد جئناك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة، لذلك اسم جنس. هذه الآية مفردة يراد به جنس الآية، الصادق بالعطاء واليد وغيرهما، لدلالة آيات أخرى على ذلك. الآيات الأخرى تدل على أن موسى أوتي 9 آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا جنس الآية. والسلام على من اتبع الهدى، يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه، وهو كذلك. ولذلك كان في أول كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام إلى آخر كتاب لي صلى الله عليه وسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والآيات في هذا كثيرة، كقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتلقى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إلى غير ذلك من الآيات. قال: فمن ربكما يا موسى؟ وقول هنا: إن قد أوحي إلينا، يعني من ربنا، أن العذاب على من كذب أي بآياته تعالى وتولى أي أعرض عنها. وفيه من التنصيف في الوعيد، حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا مزيد عليه، يعني من ذلك التنصف فيه في الوعيد. يعني رغم أن فرعون أتى هذه الأمور العظام، لكن أمر التنصف لم يقل إن قد أوحي إلينا أن العذاب سوف يحل عليه، وإنما قال أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتولى، فلم يصرح بشرور العذاب به، وترسخ في إثبات الوعيد لمن كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال أي فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي منح كل شيء من الأنفس البشرية صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، فتواه بها وعسله، ثم هداه لأن وهبه العقل الذي يميز بين الخير والشر. وهذه الآية في معناها كآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وآية وهديناه النجدين. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغه إياه، قال لهما: من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إليه، زاعما انه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وانه لا يعلم لهما الها غير نفسه، كما قال في الايه الاخرى: ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت لكم من اله غيري. وقال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله من ربكما تجاهل عالم لأنه عبد مرغوب لرب العالمين. يعني دلت آيات القرآن الكريم على أن موسى كاذب في دعواه أنه هو ربهم الأعلى أو في قوله أيضا ما علمت لكم من إله غيره. فكل هذا كان على سبيل المكابرة. كذلك هنا في قوله فمن ربكما يا موسى على سبيل الاستنكار أن يكون لهما إله غير نفسه. وقال أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف. تجاهل عارف لأنه عبد مرغوب لرب العالمين. ممثال بطاقة من الخير أنت فرعون هذا الذي يأكل ويشرب وينام ويمرض والناس رأوه قد ولد من أب وأم وتجد عليه كل أعراض الحوادث البشرية. فمن أين له أن يدعي هذه الألوهية؟ يعني قبل أن يولد من أين كان؟ لولا عقول هؤلاء القوم العقول الضعيفة أو المريضة التي استغرقت عبادة هؤلاء الملوك. قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا تجاهل عارف. يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفة بالله أو أنه لا يعرف الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قال لقد علمت موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى صادق المرزوق عليه السلام يخبر الحقيقة لقد علمت. يعني أنت اعترف جيدا يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة النمل فلما جاءتهم أي فرعون قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله لكن هو الجحود ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء في أسقط إلا هنا وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انظر الحوار فرعون يقول وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون. يتعجب من جواب موسى ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري. انظر الفرق بين الحجة وبين الأدلات بالتقوى والسلطة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونبع له فإذا هي بيضاء للناظرين.